قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن قلت إن هؤلاء المقبورين يعتقدون أن الله هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة، يقولون نحن ما نأتي للأموات، نحن نعرف أن الله هو الذي ينفعه ليضر، لكن هؤلاء الأموات لهم جاه عند الله، لهم جاه ومكان ينفعون عند الله. هذا هو نفس فعل الجاهلية، ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله. قال: وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه وتعالى قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز. نعم، إذا لم يحصل من المسلمين إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا. يعني ابن الشوكاني رحمه الله تكلم على ما يتقدم فيما يتعلق بالتوسل، وتقدم التعليق عليه وأنه على قسمين: توسل مذموم وتوسل مشروع. وأن الشوكاني رحمه الله أخطأ في مسألة من مسائل التوسل، ما هي؟ من يذكرها؟ علقنا عليها. من يذكرها؟ لا، هذا مشروع، لكن الشوكاني قرر مسألة من المسائل، قرر مسألة من المسائل، وقلنا أن قوله هذا خطأ ولم يقل بها أحد من السلف. التوسل بذوات الصالحين، بذوات الصالحين، هذه مسألة تقدمت معنا في باب التوسل، والشوكاني يعني في هذه المسألة شد فيها بقوة وأتى بأقوال، وتقدم أن كلامه في هذه المسألة غير صحيح، وأن التوسل بالذوات لا يصلح. يعني في صفحة هنا عندنا في هذه الصفحة في باب التوسل قال الشوكاني رحمه الله: قال: التوسل الثاني التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم، هو في التحقيق توسل بأعمالهم ومزاياهم الفاضلة. وتبين تقدم أن هذا كلام منه غير صحيح، أنه لا يصلح التوسل بذوات الأشخاص، بذوات الصالحين. قال: ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل، وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرة الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط، فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع منه شيء من ذلك، إذ المتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه، وهو أيضا المجيب، ولا تأثير لمن وقع به التوسل قط، بل هو بمنزلة التوسل بالعمل الصالح. أي ما زال يعني يكرر هذه المسألة، فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى بشيء من ذلك، يعني يذبحون للأموات وينذرون لهم، وهل هذا الفعل إلا فعل من يعتقد التأثير؟ قوله في هذه المسألة قوله من يعتقد التأثير معناه أنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا، عند قوله إلا فعل من يعتقد التأثير معناه أنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا على المخلوقات، معناه أنهم يعتقدون أن لهم تأثيرا على المخلوقات في جلب المنافع ودفع المضار، يعني يعتقدون أن هذا المقبور هذا الميت له تأثير في هذا الأمر. وقوله أيضا من اعتقد تأثير اشتراكا أو استقلالا، قوله اشتراكا أي مع الله، يعني له تأثير مع الله، الله يؤثر وهو يؤثر. اشتراكا أي مع الله. وقوله استقلالا أي يعتقدون أن عنده من القدرة على التأثير، أي يعتقدون أن عنده من القدرة على التأثير في جلب المنافع ودفع المضار من ذات نفسه من غير استعانة بالله جل وعلا، يعني يعتقدون أنه بذاته مستقلا استقلالا أنه يقدر من ذات نفسه من غير استعانة بالله جل وعلا. قال ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى الباطلة العاطلة، بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على نفسه. ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استغلالا فليخبرنا ما معنى ما يسمعه في الأقطار اليمنية من قولهم يا ابن العجيم يا زيلعي يا ابن علوان يا فلان يا فلان. قوله يا ابن العجيل، هو أحمد بن عيسى بن عجيل، توفي سنة 690، وهو مقبور في قرية ابن العجيل في بيت الفقيه من الحديدة، وهو يدعى من دون الله وقوله يا زيلعي، هو أحمد بن عمر الزيلعي الجبرتي الصوفي أصله من الصومال وكانت وفاته في اللحية، بلد يقع شمال الحديدة، وهذه قبور تدعى من دون الله وينذر لها من دون الله. وقوله يا ابن علوان، هو أحمد بن علوان الصوفي اليمني، في قرية بفرس اسمها قرية بفرس من تعز في جبل حبشي، وهذا يدعى من دون الله ويقصد ويزار ويستغاث به. قال: يا فلان يا فلان، وهل ينكر هذا منكرا ويشك فيه شاك؟ وما عدا ديار اليمن فالأمر فيه أطم وأعم. يعني هذا في اليمن، وفي غير اليمن أشد، في المغرب، في إفريقيا، في مصر، في الشام، قبور تعبد من دون الله. ففي كل قرية ميت يعتقده أهلها وينادونه، وفي كل مدينة جماعة منهم، حتى إنهم في حرم الله ينادون: يا ابن عباس. هذا رجل يعبد، كان يعني في بعض بلاد يعني الحجاز، يا محجوب، يعني في الحرم ما يقول يا الله، يطوف بالحرم وما يقول يا الله، ينادي: يا ابن العجيل، يا ابن علوان، يا ابن عباس، يا محجوب، استغيث بهؤلاء الأموات. ومن العجائب أن أخا أخبرنا قال: جاء بعض الحجاج من بلاد العراق، فكانت امرأة كبيرة السن، بعد أن طافت أو خرجت نزلت من السيارة أو في الحرم أرادت تطلع مكانا فعجزت، فقالت: يا علي يا علي. فقال لها الذي بجانبها: لا تقول يا علي، خلي علي للشدائد، علي للأمور الشديدة، أما هذه سهلة، لا تقول يا علي فيها، يعني قول يا الله طلع الدرج، لكن الأمر العظيم قولي فيه يا علي، نعوذ بالله من الشرك. قال: فما ظنك بغير ذلك؟ فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم الله لغالب أهل المنة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله بلطيفة، تلطف إبليس بلطيفة، اللطيفة ما غمض معناه وخفي، اللطيفة ما غمض معناه وخفي، ومعناه، معنى هذا الكلام من الشوكاني، أن إبليس عليه لعنة الله، أن إبليس عليه لعنة الله أتى إلى الناس بأساليب غامضة، أتى إلى الناس بأساليب غامضة، ظاهر غامضة خفية، ظاهرها الأمن والسلامة، أتى بأساليب غامضة خفية ظاهرها الأمن والسلامة وباطنها السم الزعاف، وباطنها السم الزعاف. قال رحمه الله: أين من يعقل معنى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقد أخبرنا الله سبحانه أن الدعاء عبادة في محكم كتابه بقوله تعالى: ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. والدعاء عباده لا يجوز صرفها لغير الله، وهي على قسمين، الدعاء على قسمين: دعاء عباده ودعاء مساله، ودعاء العباده افضل من دعاء المساله. قال: وقد اخرج ابو داود والترمذي، اخرج ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث صحيح. وفي رواية، وليس في رواية، الصواب أنه حديث مستقل عن أنس، قوله في رواية غير صحيح، إنما هو حديث مستقل. وفي رواية: مخ العبادة، يعني الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف عن أنس، حديث ضعيف. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة، وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة باللفظ المذكور.